بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فليطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. وكنا في الدرس السابق قد انتهينا إلى الآية 19 من سورة التوبة، ونبدأ بهذه الآية وما بعدها من آيات كريمات، ونعرض ما أورده الحافظ بن كثير في تفسيرها، وهو موضوع درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا جميعا برحمته، وأن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوته، بل هو آخر مسجد بناه نبي صلى الله عليه وسلم، يتدارسون كتاب الله فيما بينهم. ونسأله جل وعلا أن يحفنا جميعا بملائكته، ويعمنا برحمته، ويذكرنا فيمن عنده، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم، فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم، قال به سامرا، كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، فخير الله الإيمان والجهاد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به، وإن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه به. قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم، فلم تغن عنهم العمارة شيئا. وكما سبق من الآيات الكريمة قبل هذه الآية قول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما، وهذا للحصر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فبهذا بين الله عز وجل عمار المساجد، وهم من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويدخل في عمارة المسجد العمارة الحسية، لكن العمارة الحسية مجردة يعني مع الشرك، العمارة الحسية مع الشرك لا تنفع، لأن المشرك حابط عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك الشرك الأكبر عمله حابط، عمله باطل، مهما عمل من عمل حتى وإن كان عمل خير إلا أنه أفسده بالشرك، نقض الخير كله بالشرك. ومن هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسفانة بنت حاتم الطائي، ذكرت من كرم أبيها وبذله وكذا، هل ينفعه ذلك يوم الدين؟ قال: لا، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكافر عمله مردود، ولو مهما عمل من عمل الخير فكفره يحبط عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قد يجازون بالعمل الصالح في الدنيا لكن ليس لهم في الآخرة نصيب والعياذ بالله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر، قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. هذه خصال طيبة، عمارة المسجد الحرام وسقي الحاج وفك العاني، فك الأسير، لكن لا تنفع مع الشرك، مع الشرك بالله عز وجل ليست، لا يعتد بها ولا تستوي مع الإسلام والإيمان. فمن سبق بالإسلام والهجرة والجهاد هو خير، وهو السابق والذي يصلح عمله ويثاب عليه في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل بعدما قالت العباس بن عبد المطلب حسب رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر قال لئن كنتم سبقتمون بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين ظلمه بشركهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أن ذلك كله كان الشرك ولا يقبل الله ما كان في الشرك. وقال الضحاك بن مزاحم أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك فقال العباس أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج الآية. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما تكلم في ذلك. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرت عن أبي صخر قال سمعت محمد بن كعب القرضي يقول افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب فقال طلحة أنا صاحب البيت معي مفتاحه ولو أشاء بت فيه. وقال العباس أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي رضي الله عنه ما أدري ما تقولان لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج الآية كلها. وهكذا قال السدي إلا أنه قال افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك فقال العباس ما أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هاهنا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن رجلا قال ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فنزلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله لا يستوون عند الله. قال طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم حدثني معاوية ابن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن النعمان ابن بشير الأنصاري قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال ففعل، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن جرير وهذا لفظه وابن مردويه وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وابن حبان في صحيحه. والخلاصة أن عمارة المسجد الحرام لا تنفع مع الشرك، مع الشرك بالله تعالى، أما إذا كانت مع الإسلام مع الإيمان فهذا عمل طيب وعمل ممدوح. وكما أشرت بالأمس أن خدمة المسجد الحرام وعمارته أنها علامة خير، خاصة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل نفى أن يكون المشركون أولياء المسجد الحرام، وقال: إن أولياؤه إلا المتقون. وحيث أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قبضه الله إليه أبقى دينه بعد أن بلغ البلاغ المبين، أدى الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأكمل الله الدين كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقبض الله نبيه إليه في الرفيق الأعلى وأبقى دينه، ولا يزال الله عز وجل يقيم حجته الرسالية بعد نبيه على أيدي ورثته من علماء أمته إلى قيام الساعة، وذلك أن الله عز وجل في آخر الزمان يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فآخر الزمان هو حين لا يبقى مؤمن، آخر الزمان حين لا يبقى مؤمن. ونحن الآن لسنا في آخر الزمان، لأن للمسلمين جماعة ولهم إمام، وشعائرهم ولله الحمد ظاهرة مقامة، ولا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فعمارة مساجد الله الذي يعمرها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكما أشرت بالأمس أن أعداء الإسلام لا يرضيهم عمارة المسجد الحرام ولا يرضيهم القيام بخدمته، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقد نشرت جريدة الندوة في ملحقها الرسالة ما يجري من التطرف في أمريكا، حتى أن أحد المرشحين للرئاسة كرر تهديدات له سابقة بأنه لو كان لو رشح وأصبح رئيسا للولايات المتحدة لفكر أو لضرب الكعبة، ضرب المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن هذا يريد به ردع المتطرفين الذين ضربوا المنشآت في أمريكا، يريد ردع المتطرفين، وهو جاهل ما علم أن المتطرفين هؤلاء هم الذين ضربوا، هم الذين فجروا في المسجد الحرام، فهو يعينهم بهذه الطريقة ويصبح متطرفا فوق التطرف. الحاصل أن أولئك أعداء الإسلام لا يرضيهم عمارة المسجد الحرام ولا خدمته ولا تهيئته للمسلمين، فدل على أن من يعمر مساجد الله، يعمر المسجد الحرام ويخدمه ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ويخدمه، أنه يرجى له الخير، كما قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لم يخش النصارى أو اليهود أو يلتمس رضاهم، لأنه لو كان يلتمس رضاهم ما سعى في عمارة المسجد الحرام وخدمته ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من كان هذا شأنه كما قال الله عز وجل: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في القرآن حق متحققة الوقوع. الشيخ عبد الحافظ يعيد لنا نقرأ اليوم فنستمع على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم، فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني أنهم يستكبرون بالحرم. قال به سامرا، كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ومع ذلك يقولون هجرا، يقولون الشرك ويقولون الكفر، وهذا هو الهجر، هو القول، لأنه بعيد عن القرآن، عن اتباع القرآن وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخير الله
الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية،
لأنهم مشركون،
ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به.
نعم.
وإن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه. قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين لشركهم، فلن تغني عنهم.
بل الشرك أعظم الظلم، أعظم دواوين الظلم الشرك، الشرك بالله، لأنه يعني حق الله عز وجل، والله لا يغفره، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
فلم تغن عنهم العمارة شيئا،
يعني مع الشرك. نعم.
وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر، قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني.
هذا من أبين الأدلة على أن الأعمال يحبطها الشرك الأكبر.
قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كله كان في الشرك، ولا يقبل الله ما كان في الشرك.
هنا.
وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحج البيت ونسقي الحاج، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج، الآية. وقال عبد الرزاق:
ونحجب البيت ونسقي الحاج،
فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج، الآية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال: نزل في علي والعباس رضي الله عنهما لما تكلم في ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرضي يقول: افتقر طلحة بن شيبة ابن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. قال علي رضي الله عنه: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج، الآية كلها. وهكذا قال السدي، إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان، وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمرو بن عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا تاركا سقايتنا،
إلا تارك سقايتنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هاهنا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رجلا قال ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فنزلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله لا يستوون عند الله. طريق أخرى، قال الوليد بن مسلم حدثنا معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابي، فقال رجل منهم ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله
صليت الجمعة
ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، قال ففعل، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن جرير وهذا لفظه، وابن مردويه وابن أبي حاتم في تفسيرهم وابن حبان في صحيحه.
نعم، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الخلاصة يعني أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الشرك لا تنفع، أما مع الإسلام فإذا فيمكن أن تتحقق مع الإسلام سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام والجهاد أيضا في سبيل الله، لأن الجهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، وليس معنى الجهاد ينحصر في القتال، قد لا يستطاع القتال، قد يكون المسلمون في غربة، الإسلام في غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث ما يزيد على 13 سنة أو مكث 13 سنة لا يقاتل، وإنما يدعو إلى التوحيد، ودعوته إلى التوحيد وبيانه للناس ذلك هو من الجهاد، لأن الجهاد بمعناه الواسع ومفهومه الواسع هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، ومن استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولما أنعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بالقوة وبالاجتماع على التوحيد، اجتمعت قلوبهم على التوحيد، عندئذ تمت لهم القوة وتمت لهم القدرة فلا يقوم لهم مقاوم، عندئذ شرع الجهاد وشرع الغزو، شرع القتال، شرع الجهاد بمعنى قتال المشركين، والغرض من ذلك إعلاء كلمة الله، وليس سبب القتال مجرد الكفر، إنما سبب القتال هو إعلاء كلمة الله، إرادة أن تكون كلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. فما دام أن الكفار يصدون عن سبيل الله فلا بد من إزاحتهم عن هذا الطريق إذا كانت هناك قدرة وقوة، وإذا لم تكن هناك قدرة لا في العلم ولا في العمل فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. نسأل الله جل وعلا الفقه في الدين، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.